بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله في كتابه إرشاد للبصائر والألباب في سؤاله عن الأشياء التي اختص بها النكاح من الأحكام 23، أن الأعواض المؤجلة كلها لا بد فيها من أجل معلوم مسمى إلا النكاح، فإنه إذا أجل الصداقة أو أجل بعضه جاز أن يكون الأجل معلوما، وجاز أن يطلق في تأجيله، وإذا أطلق صار حلوله الفراق بموت أو طلاق أو فسخ أو نحوه. والسبب فيه العلة السابقة، أن العوض مجعول وسيلة لا مقصودا. وأغرب منه،
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال مؤلفه رحمه الله تعالى في تعداده الفروق والخصائص للنكاح 23، أن الأعواض المؤجلة كلها لا بد فيها من أجل معلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. المعاوضات التي فيها أجل في تسديد العوض لا بد فيها من تحديد الأجل، لا بد فيها من تحديد الأجل ليكون الأمر المتعاقدان على بصيرة. لكن بالنسبة لعقد النكاح فقد خفف فيه، وإذا قال لك فإذا أجل الصداق كله أو بعضه، الصداق قد يكون حالا وهو الأصل فيه، الأصل في الصداق أن يكون حالا، لكن إذا نص على التأجيل فقال المهر مؤجل تأجل كله، أو يكون نصفين، بعضه حال وبعضه مؤجل، فكذلك. لكنه لا يلزم أن يحدد فيه أجلا مسمى، ولذا جاز أن يطلق يقول المهر مؤجل إلى متى، ما ذكر شيئا، وهذا إطلاق في التأجيل. ولكن إذا أطلق ما الحكم؟ لا يمكن تقول سنة أو سنتين أو ثلاث، إلا إذا صار في ذلك عرف قد اضطرد عند الناس أن المؤجل يكون سنة أو سنتين. لكن إذا أطلق الأجل فالأصل فيه أنه لا يحل إلا بفراق، لأنه هو الذي يتعين فيه أن يعطيه المهر، فإذا حصل الفراق استحقت هذا المؤجل سواء كان كل الصداق أو بعضه. والفراق قد يكون بموت أو طلاق أو لفسخ أو بفسخ من الفسوخ، وبين لك العلة في هذا، لأن الصداق وذلك أن العوض ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة، وذلك خفف في أمره، جاز أن يكون مجهولا، ومن باب أولى جاز أن يكون أجله مجهولا، وكذا في الخلع جاز أن يكون مجهولا. كل ذلك أن هذا العوض ليس مقصودا لذاته، بخلاف العوض في المعاملات، فالعوض والسلعة الثمن والمثمن كلاهما مقصودان للمتعاقدين. وأغرب منه،
نعم، قال وأغرب منه 24، ما قاله الأصحاب رحمهم الله أنه إذا عين أجله بموت أو
إذا عين
أجله بموت،
لا، إذا عين أجله، إذا عين الزوج أجل هذا الصداق بموت أو فراق. نعم،
أحسن الله إليكم، أنه إذا عين أجله بموت أو فراق لم يصح، وإن أطلق صح وصار ذلك أجله، وفي هذا نظر، والله أعلم.
يعني هذا فرق لم يمل إليه المؤلف، وإنما ذكره من الفروق، وهو أن هذا الأجل قلنا إذا أطلق فمتى يكون حالا عليه؟ بالفراق. لكن لو نص هو قال المهر مؤجل أو بعضه مؤجل على 50,000 أو 30,000 حالة و 30,000 مؤجلة، متى تحل؟ إذا حصل الطلاق أو الفراق عموما. قال الأصحاب هنا المشهور مذهب الحنابلة أن هذا لا يصح. طيب وإذا أطلق؟ قال أصبح أجله الفراق لكن لا ينص عليه، ولذلك استغربه المؤلف رحمه الله، قال هذا في هذا نظر لا يميل إليه، مع دام أن أجله أجل هذا المطلق هو الفراق فلا يفترق الأمر نص عليه أو لم ينص عليه، فالحكم واحد. لكن هذه من الفروق عند الحنابلة رحمهم الله. وذلك لماذا لم يصححوا هنا؟ أن الأجل مجهول، لا يعلم المرء متى يموت أو هي تموت، ولا يعلم بالتحديد متى يكون الطلاق أو الفسخ. بما أنه عين أجلا لا يعني يعلم، فهذا التأجيل فاسد. لكن الصحيح القول الثاني، وهو أنه يصح أن يكون أجلا. نعم.
قال الخامس والعشرون: أن السيد إذا ملك عبده شيئا فله أن يسترده منه متى شاء، وله أن يتصرف فيما ملكه إلا في النكاح، فإنه إذا زوج عبده ملك العبد منافع الزوجة وإبقاءها وإرسالها، وصار الفراق بيده لا بيد سيده حتى ولو باعه السيد فالنكاح باق.
نعم، هذه من الفروق الواضحة لشرف النكاح هنا. لا سبيل للسيد على العبد إذا تزوج العبد، لا سبيل له أن يقول طلقها، أو لو باعه فهل ينقطع هذا النكاح؟ لا، النكاح باقي، فيكون قد باع عبدا متزوجا. ومنافع الزوجة أمر ذلك إلى هذا الزوج، إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها، مع أنه متصرف في هذا العقد. بينما السيد إذا ملك عبده، يعني أعطاه سيارة، قال هذه السيارة لك، فمن المعلوم أن العبد وما له ماله لسيده، فله أن يسترده لأنه ماله رجع إليه. بينما في عقد النكاح إذا زوجه على أمة مثلا، فليس له أي حق في هذه الأمة هذا السيد، وليس له الحق في إبطال عقد النكاح. نعم.
قال السادس والعشرون: أن من وجد بما عاوض عنه عيبا فله الفسخ وحده، وليس لأحد أن يلزمه بالفسخ إذا كان رشيدا إلا النكاح، فإن من تزوجت معيبا ولو رضيته فلوليها أبا كان أو غيره الفسخ. والفرق أن عقود المعاوضات يختص نفعها وضررها المالك، والنكاح يتصل نفعه وضرره بالأولياء.
نعم، هذا من فروق ذكر المؤلف رحمه الله فيما إذا كان في السلعة عيبا فإن الخيار يختص بهذا المالك فقط، إن شاء أمضاه وإن شاء رده، ولا يملك أحد أن يجبره على فسخ هذا العيب ما دام هو المتصرف، يعني هو رشيد يتصرف في ملكه كيف شاء، لا ولاية عليه، فيتصرف إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده، رضي بالعيب أمضاه، وهكذا رضي بالغبن ونحو هذا. وله أن يرضى أن يهبه ويقبله مجانا وأن يهب السيارة أيضا. لكن بالنسبة للنكاح يقول إذا إن تزوجت معيبا ولو رضيت به ولو رضيت به تبين أنه معيب، مثلا به برص، قالت رضيت، قال مؤلف لوليها الفسخ وليس فقط للأب للجميع، قال لأن العيب هنا والضرر يتعدى إلى أوليائها، يتعدى إلى أوليائها، بخلاف السلعة إذا رضي الإنسان بالسلعة المعيبة لا يضر هذا أحدا، قالوا هم أما هنا فيضرها. لكن فيما قاله المؤلف رحمه الله نظر، فليس كل عيب يتضرر به الأولياء، وإنما يفرق في هذا. بل المشهور من المذهب أن متى علمت العيب، متى علمت العيب به أو حدث عند بعد ذلك العيب، فليس لوليها أن يجبرها على الفسخ كما نص عليه الحنابلة، ليس لوليها أن يجبرها على الفسخ بخلاف ما ذكر المؤلف وأطلقه. ما الفرق؟ قبل كان له أن يمنعها، له أن يمنعها وليس على إطلاقه، بل حددوا بعض العيوب، حددوا بعض العيوب بخلاف ما ذكره المؤلف. ولكن ليس له أن يمنعها إذا رضيت، سواء كان في ابتداء العقد أو في استدامته. أما استدامته فهو أشد، لأن الاستدامة أقوى من ابتداء، الاستدامة أقوى من ابتداء، فقد حدث العقد وانتهى ورضيت به فلها الحق في هذا، وليس لوليها أن يجبرها على الفسخ إلا إذا كان فيه ضرر ينتقل إلى الأولياء من هذه، يعني تلحقهم المعرة فيه، أو هي رضيت بشيء يضرها كما لو رضيت بمجنون فليس لها، ولوليها أن يمنعها من إحداث هذا العقد، لأن أثر هذا المرض يؤثر على موليته. فلا يقال في العيوب قولا واحدا، وإنما تمنع سواء من ابتداء، من ابتداء العقد وكذلك في استمراره، مما يكون له الضرر عليها، الضرر البين والخطر عليها، فهذا هو الذي يمنعها أن يقوم على مصلحتها. وأما إذا كان عيبا سوى هذا ورضيت به كما لو كان عنينا وقد رضيت به، فليس لوليها أن يجبرها على الفسخ بخلاف ما أوهم به إطلاق المؤلف رحمه الله. واضح؟ ليس لوليها أن يجبرها، تقول رضيت به أريد أن أخدمه، رجل صالح أريد أن أعيش معه، هذا لا بأس، ولا تلحق الأولياء بذلك معرة، والله أعلم. نعم.
قال 27: إطلاق المعاملة مع الكفار في جميع العقود إلا النكاح، فلا يتزوج كافر مسلمة أبدا، ولا يتزوج المسلم من الكفار إلا الكتابيات. والحكمة فيه قوله تعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فاتصال المسلمة بالكافر والمسلم بالكافرة يدعو إلى هذا الضرر الديني.
يجوز التعامل مع اليهود والنصراني وغيره في الأموال، هذا هو الأصل في هذا، ولا يشترط أن يكون جميع العاقدين مسلمين، يجوز أن يتباع مع يهودي ونصراني وغيره، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. لكن بالنسبة للأنكحة فإن الكافر لا سبيل له على المسلمة، لا يتزوجها، لا سبيل له عليها. وأما العكس فالمسلم إنما رخص له أن يتزوج الكتابية واليهودية والنصرانية فقط. والاستدلال ذكر المؤلف رحمه الله: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة المغفرة بإذنه. أعتقد فيه نظر، لأنه إذا كان أيضا هو استدلالا على المنع المسلم تزوج بالكافرة، كذلك الكتابية هي تدعو إلى النار. لكن هذا يتضح تماما فيما إذا كان الزوج هو الكافر، لأن لدعوته أثر أكثر من دعوة المرأة. والدليل أظهر في هذا والأوضح قوله تعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. أي سبيل من أقوى، وهذا وكونه زوجا قد جعلنا بذلك سبيل عليها، لأن له ولاية. الرجال قوامون على النساء، له ولاية قوية على امرأته، فقد جعلنا للكافر على المرأة المسلمة سبيل، وهذا لا يجوز أبدا. وهذا نكاح باطل بالاتفاق. وكذلك لا يجوز أن يتزوج المسلم غير المسلمة والكتابية. نعم، لا يلزم أن تكون الكتابية متمسكة بدينها، لا يلزم هذا، هي منتمية إلى هذه العقيدة، عقيدة النصارى واليهود، منتمية لها، ليست ملحدة، بدأت منتمية إلى عقيدة النصرانية ولا عقيدة اليهودية المحرفة، هذه فهي يهودية ونصرانية سواء تمسكت أو لم تتمسك. نعم.
28: أن جميع العقود الفاسدة لا تحتاج إلى فسخ لفسادها، بل يصير وجوده كعدمه إلا النكاح، فإنه إذا عقد عليها عقدا فاسدا فيه خلاف فإنه يلزم بطلاقها ويجبر على ذلك لأجل زوال ما تعلق بها أو ظن تعلقه بها من هذا العاقد، ولئلا ينفذه من يرى جوازه
ينفذه
أحسن الله إليكم، ولئلا ينفذه من يرى جوازه.
طيب،
فهذه
حسبك. العقود الفاسدة لا تحتاج إلى فسخ، العقود الفاسدة الباطلة لا يحتاج إلى فسخ، لأن هي لم تنعقد أصلا، هذا قصده، لا تحتاج إلى فسخ، أي مفسوخة تجوزا، يجب رد العوض والمعوض، هذا الأصل في العقود الفاسدة، فهي لم تنعقد فلا يحتاج لرد العوض والمعوض السلعة، أي أن يتقايل البيع فيقول البائع، يقول كل من البائع والمشتري فسخنا البيع، لا يحتاج هذا، هو لم ينعقد، واضح؟ كما لو تعاقد عقد ربا ولا عقد على أمر محرم، على سلعة محرمة كخمر ونحو هذا، هو لم ينعقد أصلا في الشريعة. لكن في النكاح يقول العلماء: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه وهو مسمى بالفاسد. لماذا لم تقولوا مثل سائر العقود: هو مفسوخ لا يحتاج إلى طلاق؟ أمر النكاح هنا خطير، لا بد من دفع الريبة والشك، لا بد من إيقاع الطلاق. هو تزوج الآن بلا ولي، لابد من تطليقها، وينص على الطلاق، يقول أنت طالق. لماذا؟ قد بين ذلك رحمه الله. قال لأجل زوال ما تعلق بها أو ظن ذلك، لتحصل البينة، لأن ما زال فيه ريبة، لا سيما أن هناك من يصححه وينفذ هذا العقد، قد يرى الزوج الثاني المتقدم صحة النكاح بالأولي، فكيف يتقدم إلى هذه ويكون في النفس شيء أو يكون مترددا؟ وهي كذلك والولي، ما دام الأمر مختلف فيه فلا بد من إحلاله بالطلاق، لا بد من إحلاله بالطلاق، فلا بد أن يقع طلاق، يقع هذا الطلاق ويجبر عليه لأنه فاسد، والفاسد يلزم التحلل منه فورا. نعم.
قال فهذه 28 فرقا بين النكاح وغيره من العقود يسرها الله تعالى، وذكر في ضمن كل واحد منها أحكامه الخاصة، فصارت مع إفادتها الفرق المذكور مشتملة على المهم من أحكام النكاح الذي لا يستغني طالب العلم من معرفته، وبالله التوفيق وله المنة.
الحمد لله. السؤال الذي
قال ما هي أنواع الفراق والفسوخ في النكاح وحكمها؟ الجواب: الأصل في النكاح بعد انعقاده بقاء الزوجية والعصمة، وتبقى أحكام النكاح مع بقاء هذا الأصل حتى توجد الفرقة بسبب من أسباب متعددة شرعية جعلها الشارع سببا لزوال النكاح، وكلها موافقة للحكمة والمصلحة وإزالة الضرر كما هو ظاهر للمتأمل. الفرقة الأولى فرقة الطلاق، وهي أوسع الفرق دائرة، ويقع من سبب وغيره، وتقدمت أحكامه قريبا.
تكلمنا عن أحكامه والطلاق، تكلمنا عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن، فرقنا بين البينونة الصغرى والكبرى، مضى هذا. الثانية
فرقة الخلع والافتداء، وسببها الشرعي إذا حصل بين الزوجين من النفرة والشقاق ما يخرجهما عن الاتفاق، وتخاف أن لا يقيم حدود الله وأن لا يؤدي كل حق الآخر، فهذه قد أباحها الله تعالى. وأما الخلع من دون سبب فهذا وإن وقع لكنه منهي عنه.
نعم. الخلع فراق الزوجة بعوض، بألفاظ مخصوصة على المشهور من المذهب، والحاجة إليه كراهية المرأة لزوجها، وهي بذلك تخشى من تقصير في حقه فتفدي نفسها وتملك أمرها بهذا العوض، ويكون هذا الخلع فسخا بائنا، فسخا وآثره البينونة، تبين منه بمجرد الخلع، لكن لابد له من سبب، أما هكذا بدون سبب شرعي من فإنه محرم، لذلك يحرم أو الخلع مع استقامة الحال، يحرم أن تطلب الخلع مع استقامة حالها مع زوجها، يحرم طلبها للخلع. لحديث أي امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، في هذا وعيد شديد، والخلع نفس الحكم هنا، ولكن مع الخوف ألا تقيم حدود الله كما هو نص الآية: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تدفع هذا الفداء، هذا العوض، وتفدي نفسها وتبين منه، لكن تقول لو أراد يرجع لها يجوز هذا، يرجع لكن بعقد جديد وبرضاها وبرضاها. الثالثة الكفاءة شرط من شروط اللزوم، يعني صح النكاح بس إنه ما يلزم لو اعتراض الأولياء، لكن إذا عندك قضية عين تسألني بعد. البخر من العيوب، إذا لم يتيسر لها علاج ولا زال فيجوز لها له الفسخ. إذا كان قد دخل بها وأطيئها فلها المهر بما استحل من فرجها، هو يعود على من غره. إذا كانت هي أخبرت الولي والولي قصر فيعود على الولي، واضح؟ إن كان بينهم وكيل وأخبروا الوكيل فيعود على الوكيل على من غره. إذا كانت هي سكتت يرجع عليها بعدين. طيب الفرقة الثالثة الفراق بموت أحدهما، وهذا فراق لا اجتماع بعده في الدنيا، ويتعلق به الميراث من كل منهما من الآخر مع اتفاق الدين والعدة، والعدة والإحداد منها إذا مات 4 أشهر و10 أو بوضع الحمل إن كانت حاملة، تجنب ما يدعو إلى نكاحها، تتجنب ما يدعو إلى نكاحها وتتربص في بيتها الذي مات هي وهي فيه ولا تخرج منه بدون حاجة. من الفراق فرقة الموت، وعدتها 4 أشهر و10، هذه إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها بماذا؟ بوضع الحمل، عدتها بوضع الحمل. وهذا الذي يتعلق الميراث بعده، فإذا حصل كان الميراث مع اشتراط اتفاق الدين، وإلا لو كانت كتابية فهي لا ترثه، فالمسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث ولا الكافرة ترث المسلم. ويتعلق به العدة التي ذكرناها قبل قليل، والإحداد، والإحداد يكون من وفاة الزوج، يحتسب من وقت وفاة الزوج مدة العدة، لكن لو ما علمت إلا بعد مثلا 6 أشهر فقد فات هذا الوقت، وهي تتجنب، قد مضت العدة خلاص، أي هذه العدة مضت، فلا يقول عليك أن تحدين عليه، لا، لأن الإحداد مرتبط بالعدة وقد انقضت. ثم بينها من الإحداد، قال أن تتجنب ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والحلي وثياب الزينة والكحل ونحو هذا، وإنما يرخص لها في الطيب إذا طهرت من حيضها، وأن تتربص في ومما يلزمها في الإحداد أن تبقى في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة، تعظيما لحق الزوج. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الرابعة فرقة العيوب، إذا وجد أحدهما بالآخر عيبا يجهله فله الفسخ، فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر سواء كان منه أو منها، وإن كان بعد الدخول فقد تقرر الصداق بالدخول كما يتقرر بالموت، فإن كان العيب بلا به فلا شيء له، وإن كان بها رجع بالمهر على من غره بها من ولي وزوجة عاقلة وأجنبي غره بها، والله أعلم.
فرقة العيوب، إذا وجد أحدهما بالآخر عيبا لكن بشرط أن يكون قد يجهله، يكون يجهله، أما إذا علم به وأمضى العقد فقد رضيه، لا يحل له بعد ذلك أن يفسخ. ولكن قد ذكرنا قبل قليل الضابط في العيب، وهو أن ينفر أحدهما من الآخر، أن ينفر أحدهما من الآخر فيمنع من الاستمتاع أو كماله. لكن قد بالنسبة للمهر هل يأخذها أو لا؟ قال إن كان الفسخ قبل الدخول، قبل الدخول فلا مهر، فلا مهر لها، سواء كان العيب منه أو منها، سواء كان العيب منه هو عيب فيه هو وطلبت هي الفسخ، أو كان العيب فيها وطلب وفسخ هو. فإن إذا كان قبل الدخول فلا مهر لها على ما ذكره المؤلف رحمه الله. أما إن كان هذا بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها، إذن إذا كان حتى في النكاح الفاسد كان في الحديث أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن أوليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فلذلك إذا كان بعد الدخول فقد تقرر وثبت هذا الصداق بمجرد هذا الدخول، كما أنه يتقرر بمجرد الموت. ثم قال فإن كان العيب به فلا شيء له، هو طبعا الصداق أخذته الزوجة استحقت والعيب فيه، فسبب الفرقة منه فلا شيء له، وإن كانت هي التي طلبت لكن السبب منه، السبب فيه. وإن كان العيب بها كما لو كان بها قرن وعفل أو رتق من عيوب الفرج أو غير هذا، كما لو وجد فيها جذاما أو برصا ونحو هذا، يرجع بالمهر لأنه قد غر، والغار ضامن. لكن من الغار هنا؟ قال رجع على من غره، يختلف، قد تكون هي فيرجع عليها، أو يكون الولي فيرجع عليها، أو أجنبي موكل فيرجع. مثال هذا، هي بها البرص الداخلي وقالت لوليها فيني هذا الشيء، فالمفرط من هو؟ الولي، يرجع للولي ولا يرجع الولي عليها، لأن هذا الصداق تقر لها بما استحل من فرجها دخل بها. فإن كانت هي التي غرت وسكتت عن عيوبها فإنه يؤخذ منها، إن استحقت ثم يرجع عليها، أو يكون أجنبي الرسول الذي بينهم أخبرت أن بها هذا العيب كي يخبر هذا الزوج ولم يخبرها سواء عمدا أو نسيانا، فإنه يرجع عليه، الضابط يرجع على من غره ممن كان يلزمه أن يخبر عن العيب وسكت عنه، فهذا هو الضامن يرجع عليه. نعم.
قال الخامسة: إذا وجدت زوجها عنينا وثبتت عنته ببينة أو إقرار ولم ييأس من الوطئ أجل سنة هلالية لتمر به الفصول الأربعة، فإذا مرت ولم يطأ فلها الفسخ، وهذا من خيار العيب، لكن أفردوه بالذكر لاختصاصه بهذا الحكم.
نعم، هو من جملة العيوب، لكن له حكمه التأجيل هذا سنة. يقول: إذا وجدت زوجها عنينا، أن عنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع المرأة فلا ينتشر ذكره، فهذا عنين، وهذا مرض وهي العنة، لكن لابد من أن تثبت، إما يقر أو ببينه، وهو يجد من نفسه شهوة، لكن هذا حاله لا يستطيع أن يجامع، لذلك يقول لم ييأس، يريد أجل سنة هلالية، يقصد هلالية لهجرية، كي تمر عليه الفصول الأربعة، لأنه قد يضعف، سبب ضعفه مثلا شدة الحر، قد يأتي الفصل إليه فينشط، فتمر عليه الفصول الأربعة، فإذا لم يجامع فيكون ثبتت عنيته هنا وقد أجل وثبت لها حق الفسخ، وهذا قضاء عمر رضي الله عنه، قضى في العنين أن يؤجل سنة، أن يؤجل سنة. السادسة:
السادس فرقة من عتقت كلها
عتقت،
أحسن الله إليكم، فرقة من عتقت كلها تحت رقيق كله، فإنها تملك فسخ نكاحها إلا إن رضيت به بعد عتقها، فلا فسخ لها بعد رضاها.
هذا خاص بما إذا عتقت الأمة المتزوجة من رقيق، المتزوجة من رقيق وليس من حر، ودليل هذا قصة بريرة، كانت مولاة، كانت أمة، وزوجها رقيق، فلما عتقت أصبحت حرة، كان لها الخيار أن تبقى معه أو تختار الفسخ، فإن اختارت الفسخ فسخ نكاحها، مع العلم أن ابتداء لا يجوز أن يتزوج العبد حرة، وأما العكس يجوز لما يجوز بشرط، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إذا لم يستطع ثمن الحرة صداقها فيجوز له في هذه الحال أن يتزوج أمة، والعكس لا، لا يتزوج الحرة عبد أبدا. لكن قلنا قبل قليل قاعدة، وهي إن الاستدامة أقوى من ابتداء، كان رقيقين جميعهم، فلما عتقت هي أصبحت حرة، يجوز أن تبقى معه، والحكمة في هذا لا تخفى، فلا يلزمان بالفراق، فلا يلزمان بالفراق، ولكن تخير كما هو قصة، كما هو الحال والمذكور من قصة بريرة، وزوجها كان عبدا لا حرا على الصحيح. نعم.
السابعة فرقة الإيلاء، إذا آلى من زوجته بأن حلف ألا يطأها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر وطلبت الوطأ جعل له أربعة أشهر، فإذا مضت فإما أن يطأ ويكفر عن كفارة يمين، وإما أن يطلق أو يفسخ، فإن امتنع ألزمه الحاكم بذلك، فإن أصر فسخ الحاكم النكاح إزالة لضررها.
هذه فرقة الإلاء، والأصل فيها قول الله تعالى: والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن فاءوا أي ماذا؟ رجعوا إلى الوطن، نعم، وإلا عليه أن يطلق. لا يقع الطلاق مضي المدة وهي أربعة أشهر، لا، وإنما إذا مضت المدة قيل له إما أن تفي وإما أن تطلق، فهو حلف أن ألا يطأ امرأته إما مطلقا، فهذه يعني تزيد عن أربعة أشهر لأنها أطلقها، أو قال والله لا أطأك خمسة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر، أما أربعة أشهر فأقل فهذا ليس بالإلاء على المشهور مذهب الحنابلة، وهذا هو ظاهر الآية. فإذا تربص أربعة أشهر في الوطء حق لها، وإذا مضت هذه المدة قيل له إما أن تفي وإما أن تطلق، لكن لابد هي أن تكون قد طلبت الوطء، أن طلبت الوطء، فلا أحد يتدخل في هذا. فإذا مضت إما أن يطأ ويكفر كفارة يمين لأنه قد حلف ألا يطأها، وإن أصر طلق، فإن أبى فسخ الحاكم، فإن أبى ألزمه الحاكم، فإن أصر فسخ الحاكم إزالة ضررها، ولا يلزم على الصحيح أن يحبس، إنما يؤكد عليه، فإن أصر على هذا فإنه يفسخ الحاكم لإزالة الضرر عنها، لأنه هو يقوم هنا مقام الزوج مع تعنته. الفرقة الثامنة.
الثامنة: من سافر سفرا بعيدا طويلا وطلبت قدومه لأجل الفراش روسل وضرب له من الأجل ستة أشهر، فإن قدم وإلا فلها الفسخ إلا إذا كان سفره لواجب أو لما لا بد له منه، فلا فسخ لها لهذا السبب.
إذا سافر الزوج سفرا طويلا فإن المرأة تتضرر، لكن ننظر في هذا السفر قد يكون متعين عليه أو لا بد له منه، كما لو كان لأجل الحج السابق يأتون ببلاد بعيدة وقد يأخذ هذه المدة في بعض البلدان، أو لجهاد متعين عليه، أو لطالب رزق لم يتيسر له إلا مع هذه المدة، ماذا يفعل؟ فهذا لا بد له منه، أما غير هذا فيراسل ويضرب له ستة أشهر. ستة أشهر، فإن قدم وإلا كان لها الفسخ، كان لها الفسخ فتفسخ عند القاضي بعد مضي هذه المدة. ويلاحظ فيها كأنه ينظر إلى مدة الإيلاء وهو ترك الوطء أربعة أشهر، والسفر لأجل الشهرين هذه لأجل إبلاغه ولأجل إيابه، فأعطي هذه المدة كلها ستة أشهر، فإن قدم وإلا كان لها الفسخ، نعم.
قال التاسعة: فرقة من امتنع من النفقة الواجبة والكسوة الواجبة والإسكان الواجب مع قدرته على ذلك، فإذا أصر على امتناع مع قدرته فلها الفسخ بلا ريب، واختلف فيما إذا أعسر بذلك هل لها الفسخ وهو المشهور من المذهب أو لا تملك الفسخ، كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو ظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأوجب الله تعالى إنظار المعسر في جميع الديون.
إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة فإنه آثم بهذا متى ما كان قادرا، فهو امتنع معلوم أن عليه النفقة، النفقة واجبة من حقوق الزوجة على زوجها، فإذا امتنع من النفقة الواجبة من طعامها كسوتها سكناها مع قدرته مع أنه قادر فلها الفسخ، قال بلا ريب، لأن هذا من أشد ما يكون، أشد من العيب. وأما إذا أعسر يعني أعسر لا يقدر على هذه النفقة سواء كلها أو بعضها، فهذا يسمى معسر بالنفقة، فهذا يسمى معسر بالنفقة عليكم السلام حياكم الله، فهذا يسمى معسر بالنفقة. قد أعسر متى؟ بعد العقد، انتبه ما ذكر هنا، قد أعسر بعد العقد. أما إذا كان هو معسر، كان معسرا قبل العقد وأخفى ذلك وتعاقد فلها الفسخ، لأنه قد غرها كما قلنا قبل قليل، إذا غرها وهي غرت. أما إذا حصل إعسار بعد ذلك هذا أمر ليس بيده ولم يغرها بشيء، فما الحكم؟ ذكر الخلاف في هذا، فقال المشهور من المذهب أن لها الفسخ لأن حق لها، والنفقة هي في حقيقتها معاوضة على أيضا بضعها. ولذا لو امتنع من النفقة كان لها على الصحيح أن تمتنع من الفراش ولا تكون ناشزا بذلك، أرأيتم؟ ولا تكون ناشزا بذلك لأنه قد ظلمها بحبس حقها، لكن هنا هو معسر، فالمشهور مذهب أن كذلك هو حق لها لم يستطع فعليه فلها حق الفسخ. ومال المؤلف رحمه الله إلى أن لا حق له هنا لقوله تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته، لينفق ذو أي صاحب الساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه أي من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. عليها أن تصبر، وفي هذا تطمين للزوجة سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهو تطمين للزوج أيضا. قصة ماذا؟ الكسوة والنفقة كلها ترجع إلى العرف، كلها ترجع إلى العرف، ليس عليه في هذا ما زاد عن العرف من كثرة الثياب وكذلك وفرة الطعام، وإنما تقدر النفقة بالعرف فيما يناسبها هي، نفقة الغنية غير نفقة المتوسطة وغير نفقة الفقيرة، وهو أيضا يختلف حاله. نعم.
قال العاشرة: فراق من أسلم وبقيت زوجته على كفرها غير الكتابية فإنه لا يحل له أن يمسك بعصمتها، لكن إن أسلمت قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، وكذلك الحكم إذا أسلمت تحت كافر.
هذا أيضا من مسائل قاعدة الاستدامة أقوى من الاستداء. ابتداء لا يجوز أن ينكح الكافر مسلمة قولا واحدا، ولا يجوز للمسلم أن ينكح كافرة سوى الكتابية، فلا يجوز أن ينكح وثنية. لكن ماذا لو كان جميعا كافرين فأسلمت الزوجة، أسلمت الزوجة، هنا إذا انقضت عدتها ولم يسلم هو حصل الفراق، وليس حق لها فسخ، لا، حصل الفراق قسرا بمجرد انقضاء العدة، واضح؟ تضرب لها العدة. والحكمة في هذا أن يجعل له فرصة، إن أسلم في وقت عدتها على الصحيح كانت زوجته وبقيت في عصمته، إن أسلم معا فهذا ظاهر، وإن أسلم هو قبلها فكذلك، أما إن كانت كتابية فتبقى معه، لكن كانت غير كتابية فتضرب لها العدة، تبقى العدة، فإن أسلمت هي في عدتها كانت رجعت إليه وكانت زوجة له. نعم.
قال الحادي عشر: إذا أسلم وتحته أكثر من أربع أو تحته أختان ونحوهما، وجب عليه أن يختار أربعا ويفارق الباقيات، ويختار إحدى الأختين ويفارق الأخرى.
إذا أسلم الكافر وأسلمت زوجته فلا يتعرض إلى أصل نكاحهما كيف وقع، إلا إن كانت من محرمات عليه فلا يجوز، لكن تقر أنكحة الكفار على ما كانت عليه كما قرها النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أنها أسلم كثير من الصحابة والصحابيات الأزواج ولم يبطل نكاحهم السابق، لكن إذا أسلم وتحت أكثر من أربع نسوة هذا لا يجوز أن يجمع أكثر من أربع نسوة، فما العمل؟ هل يختار الأوليات؟ لا، أصل العقد لا ننظر إلى أصله، إنما يختار منهن، يختار منه منهن أربعا ويفارق سائرهن، وكذلك لو كان قد جمع بين أختين لا يجوز في شريعتنا ذلك، كما قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. فإذا أسلم وتحته أختان ألزم بفراق أحدهما، وهذه سبب من أسباب الفرقة، ويدل على هذا، ومما يدل على هذا حديث فيروز الديلمي الذي روى عنه ابنه الضحاك، فإنه قد أسلم وتحته أختان، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين إحداهما، تبقى معه ويفارق الأخرى. والحديث رواه أحمد وغيره، هو حديث حسن. نعم.
قال الحادي عشر: إذا أسلم وتحته أكثر من أربع أو الثاني عشر: فرقة اللعان، إذا قذف زوجته بالزنا وكذبته ولم يكن له بينة شرعية فعليه الحد، إلا أن يلاعنها ويشهد عليها خمس مرات بالزنا ويلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، فإن امتنعت من اللعان فقيل تحبس حتى تقر أو تلاعن وهو المشهور من المذهب، وقيل يقام عليها الحد وهو الصحيح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فإن لاعنت اندرأ العذاب وهو الحبس أو الحد عنها، فتلاعن أربع مرات أنه من الكاذبين، وتزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا تم لعانهما ترتب عليه الفرقة المؤبدة التي لا اجتماع بعدها، وانتفى الولد الذي وقع عليه اللعان ونفاه بلعانه.
فتلاعن هي يلاعنها خمس مرات أنه من كاذبين، لكن يزيد في الخامسة أن غضب تزيد هي في الخامسة عفوا أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، إذا تم اللعان تمت حصلت الفرقة المؤبدة، وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اجتماع بينهما أبدا، وتكون محرم عليه تحريما أبديا، لكن ليست بمحرم له، مع أنها محرمة أبديا استثناء من القاعدة. نعم. الثالثة عشرة.
الثالثة عشرة: امرأة المفقود إذا تربصت بعد انتظاره على حسب الخلاف السابق فيه حكم بموته واعتدت وورثته، وبعد العدة يجوز لها النكاح، فإذا تزوجت ثم قدم زوجها المفقود خيرت بين بقائها مع زوجها الثاني، ويأخذ المهر ويرجع عليها وعلى غيرها بما أخذوه من الميراث، لتبين عدم الاستحقاق وبين أن يأخذها من زوجها الثاني.
هذه امرأة المفقود إذا فقد الزوج وتقدمت هي بذلك إلى القاضي، فإن تتربص، تضرب لها مدة تربص على التفصيل الذي مر معكم في المواريث، يفرق بين ظاهر غيبته الهلاك أو ظاهر غيبته والسلامة. ولا صح في هذا كله أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، اجتهاد القاضي يقدر، فتبقى مدة هذا التربص، فإذا مضت حكم بموته واعتدت من حين الحكم ويعتبر ميت وحينها ترثه، وتعتد ويجوز لها النكاح بعد ذلك، لكن لأنها أمر ظني ومتيقن قد يقدم زوجها الأول، فما العمل؟ زوجها الأول هو صاحب الحق وتبين أنه موجود، إنما كان أسيرا في أرض العدو وفك يساره ونحو هذا خير من الذي يخير؟ ها؟ كيف خيرت هي؟ الزوج، الزوج الأول خير بين بقائها مع زوجها الثاني، يبقي النكاح ويأخذ المهر الذي أعطاه هو، أي الزوج الأول أعطاها كم في صداقها؟ 30,000 50,000، يأخذها من الثاني ويرجع عليها هذا الأول وعلى الورثة بما أخذوا ميراث، لأن قد قررنا أنه قد توفي واقتسم إرثه، فيرجع عليهم المال، ماله فيرجع على جميع ورثة بما أخذ هذا ظاهر وبين. والخيار الثاني أن يأخذها من زوجها الثاني، وفي هذا تفصيل طويل، وهنا المؤلف رحمه الله أطلق الكلام، يعني سواء قبل دخول الزوج الثاني أو بعده، جعل الخيار فيها جميعا، وهذا رأيه رحمه الله. نعم.
قال الرابعة عشر والخامسة عشر: إذا امتنع مما وجب عليه من الوطء أو من المبيت مع قدرته وطلبت ذلك فلها الفسخ. فالوطء الواجب قيل في كل ثلث سنة مرة وهو المذهب، وقيل بقدر كفايتها وعدم ضرره وهو أولى. والمبيت الواجب إن لم يكن معه غيرها ففي كل أربع ليال ليلة، وإن كان معه غيرها وجب عليه العدل بينهن في المبيت، وكذا في النفقة والكسوة على الصحيح. وقيل إذا قام بالواجب من النفقة والكسوة وفضل الأخرى عليها جاز، وهو المذهب، لكنه ضعيف يخالف ظواهر النصوص الموجبة للعدل بينهن إلا فيما لا يملك الإنسان.
الفرقة الرابعة عشرة والخمسة عشرة: إذا امتنع من حقها في الوطء، هذه واحدة، هي رابعة عشرة. الثانية: ترك حقها من المبيت، هذه خمسة عشرة، لها حق المبيت لها حق الوطء. غير مسألة الإلاء، هناك الإلاء حلف، وهنا ترك الوطء وطلبت ذلك، فتضرب له مدة الإلاء،
ومدة الإيلاء، وهو قال ثلث سنة، لأن الوطء الواجب أخذا من ظاهر الآية، وهو قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وهو قد حلف ألا يطأها، دل على أنه لا يجب عليه أن يطأها في أربعة أشهر إلا مرة، أخذا من هذه الآية، وهو المشهور مذهب الحنابلة. وقيل بقدر كفايتها وعدم ضرره هو أيضا، وهو أولى، وهو الوطء هل يجب مرة في السنة أو مرة كل في السنة أربعة أشهر كما هو ظاهر آية الإله، أو على قدر كفايته وعدم ضرره هو. الأقوال عدة، مال المؤلف إلى أنه على قدر كفايته هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. إن الله قال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهذا من حقها، لأنه قريب من حق المبيت والنفقة، فلا حق في هذا الوطء، فيقدره الحاكم. والمبيت الواجب إن لم يكن مع غيرها في أربع ليال. لماذا قال في أربع ليال، كل أربع ليال ليلة؟ لأنه له أن يتزوج أربع نساء، فلو كان لها الحق في كل ليلة معناته أنه إذا تزوج ثانية قد أخذ حقها، وهذا لا يجوز، لكن لها ليس لها الحق. قال وإما كان غير معها لا يجب العدل، لا يجب العدل، وهذا أمر يملكه الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما لا أملك، فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. الإنسان لا يملك ما يتعلق بعاطفته ومحبته، وكذا في قدر جماعه لا يلزم في هذا، لأنه هي تفترق، هذه ترجع إلى راحته في هذا، لكن يعطي الكفاية لكل واحدة، ويبيت عند الأولى كما يبيت عند الأخرى. وعماد القسم هو الليل وليس النهار. السادسة عشر
الفرقة إذا امتنع من المهر الحال أو إعساره فيه فلها الفسخ، إلا إن مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد التمكين على المذهب، وعلى الصحيح لها ذلك ما لم ترضى بتأخيره.
هنا امتناع أو إعسار من أداء المهر الحال، الحل عليه هو حال، لكن لم يعطيها إياه، تزوجها على 30,000 وامتنع يسلمها له، عليه أن يسلم، هو لم يؤجل، والأصل إذا أطلق فإن هو الحلول، يكون مهره حالا، عليه أن يسلم مهرها. أو افترض هذا أنه أعسر بعد ما عقد فقد ثروته ما عاد عنده مهر، قال لها الفسخ، لا الفسخ، لكن مشهور مذهب إن مكنته من نفسها فجامعها فقد سقط حقها في هذا، لكن المؤلف لم يرتضي هذا وقال لها أن تمتنع وتمنع من نفسها، لأن هذا حق لها، ما لم تسقطه هي وترضى بتأخيره، بتأخير المهر، إن رضيت خلا لا يمكن أن تعود قل لا أريد الآن، لكن إذا لم ترضى فلها الامتناع ولا تمكن من نفسها، وهذا هو أظهر. ولكن الفرقة تحصل بطلبها، فإذا أعسر أو امتنع فإن تتقدم إن أصر على هذا فإنه لها الفسخ، لها الفسخ، وهذه من أسباب الفرقة في النكاح. وقد ذكر المؤلف رحمه الله 16 سببا للفرقة، نكتفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم وشكر الله لاستماعكم وحضوركم وفتح علينا عليكم، الحمد لله رب العالمين.
آمين، جزاكم الله خير،
وصلي وسلم على محمد.
الأسئلة نجعلها غدا إن شاء الله، نتأخرنا عليكم، جزاك الله خير.